أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
تقرير لمنظمة أوكسفام الخيرية أظهر أن 1% من أغنى الأستراليين يملكون أكثر من ضعف ما يملكه 50% من السكان. وأفاد التقرير الصادر عشية افتتاح المنتدى الاقتصادي الدولي في منتجع دافوس في سويسرا أن ثروة الأستراليين من أصحاب المليارات نمت بمعدل 669 مليون دولار أسترالي خلال العامين الماضيين.
وجد التقرير أيضا أن اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء يمكن ملاحظتها على الصعيد العالمي، حيث يملك 1% من السكان أكثر من ضعف ما يملكه 6.9 مليار شخص. رئيسة الفرع الأسترالي لمنظمة أوكسفام لين مورغان دعت الحكومة الفيدرالية لوضع حد لتهرب الشركات الكبيرة من دفع الضرائب المتوجبة عليها.
والصادم في الموضوع يا صالح أن انعدام المساواة قد أضحى على الصعيد العالمي أكثر رسوخا واتساعا، وقد تضاعف عدد أصحاب المليارات في العقد الماضي على الرغم من انخفاض ثرواتهم مجتمعة العام الماضي.
يملك أغنى 22 رجل في العالم ثروة تفوق ما تملك جميع النساء في إفريقيا،
وتقدم النساء والفتيات 12 مليار ونصف ساعة من أعمال الرعاية غير مدفوعات الأجر يوميا، ما يشكل إضافة إلى الاقتصاد تبلغ 10.8 تريليون سنويا على الأقل، أو ما يفوق بثلاثة أضعاف حجم صناعة التكنولوجيا العالمية.
قد يساوي إلزام الأغنياء الذين يشكلون 1% من البشر بدفع ضريبة إضافية بنسبة 0.5% على ثروتهم على مدى السنوات العشر القادمة الاستثمارات اللازمة لخلق 117 مليون وظيفة في مجالات التعليم والصحة ورعاية المسنين.
هذه نقطة مهمة يا صالح. لا. يعني إذا الأغنياء بيدفعوا فقط 0.5% على ثروتهم، ممكن أنه العائدات تخلق 117 مليون وظيفة في مجالات التعليم والصحة ورعاية المسنين أكيد. ويبين التقرير أن الحكومات تخفض على نطاق واسع الضرائب على أغنى الأفراد والشركات، وتتهاون في جمع الإيرادات التي يمكن أن تساعد في رفع مسؤولية الرعاية عن النساء ومعالجة الفقر وانعدام المساواة، وهي في الوقت عينه تخفض تمويل الخدمات العامة والبنى التحتية الحيوية التي يمكن أن تساعد في الحد من عبء العمل الواقع على كاهل النساء والفتيات.
تؤدي النساء أكثر من 3/4 أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وكثيرا ما يضطرون إلى العمل ساعات مخفضة أو إلى الانقطاع عن العمل في وقت مبكر بسبب عبء عملهن في مجال الرعاية، وينتهي المطاف بالعديد منهن في وظائف لا تضمن لهن الاستقرار بأجور منخفضة، ما يجعلهن غير قادرات على الادخار أو المساهمة في نظم المعاشات التقاعدية حول العالم. لا تجد 42% من النساء مكانا لهن في الأعمال مدفوعة الأجر بسبب مسؤوليات الرعاية بالمقارنة مع 6% من الرجال.
نعم، للإضاءة أكثر على هذا الموضوع ومواضيع اقتصادية أخرى، الخبير الاقتصادي الأستاذ رضوان حمدان، بيسعدنا كتير أنه نلتقى فيك اليوم. وبالحقيقة يعني أكثر من موضوع منحب أنه يعني هيك نتحدث فيه معك. خلينا هيك ننطلق كمان من موضوع الاتفاق التجاري التاريخي بين الولايات المتحدة والصين. يعني بالرغم من هالبوادر الإيجابية لهذا الاتفاق، الخبراء عم بيشوفوا أنه في له تداعيات قد تكون سيئة على الاقتصاد الأسترالي، هل تؤيد ذلك؟
سؤال كتير حلو. يعني بعد سنتين من الحرب الاقتصادية ما بين أمريكا والصين يلي أدى إلى اهتزاز بالاقتصاد العالمي، أخيرا توصلت أمريكا والصين إلى الاتفاق على المرحلة الأولى بسميها الهدنة، لأنه بعد ما انحلت المشكلة كاملة ما بين الصين وأمريكا إذا صح التعبير، يعني بالموافقة على بعض البنود للتهدئة يعني لجو الحرب التجارية ما بين البلدين. وبعد مثل ما قلت في مرحلة ثانية للاتفاق، وربما حتى في مرحلة ثالثة للاتفاق. هلأ ترامب بنظره يعني الاتفاقية ما بين أمريكا وأوروبا، وكمان حنلاقي تعثر مثل ما شفنا بالشيء اللي صار ما بين الصين وأمريكا. على فكرة يعني نرجع لموضوع الصين وأمريكا، بالنسبة للحجم التجارة ما بين أمريكا والصين كان دائما لصالح الصين. أمريكا بتصدر بضائع بقيمة 200 مليار دولار للصين، ولكن الصين بتصدر 600 مليار بضايع بقيمة 600 مليار دولار لأمريكا. يعني التريد ديفيسيت دائما لصالح الصين بمعدل 400 مليار دولار أمريكي. ولهذا السبب يعني شفنا ترامب كيف صعد الحرب الكلامية التجارية على الصين، بالمحصلة توصلوا على اتفاق، وصلوا وصفوا ترامب أنه خطوة جبارة يعني لنحصل على تجارة حرة عادلة متبادلة ما بين البلدين. الاتفاق اللي توصلوا عليه يعني بخطوط عريضة أنه بالمرحلة الأولى الصين بتضمن شراء بضايع أمريكية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين القادمتين، وبالمقابل الصين بتوقف يعني unfair trade practices، وكمان بالمقابل أمريكا قبلت أنه تلغي الضرائب الجمركية بقيمة 156 مليار دولار يلي كانت عم تحطها على البضائع المصدرة من الصين لأمريكا. كمان من ضمن أمريكا يمكن يعني نزلت بعض الأشياء الجمركية على البضائع الصينية من 15-7.5%. المهم استراليا يعني أنه إذا الصين بدها تشتري بضائع بقيمة 200 مليار دولار من أمريكا خلال السنتين القادمتين، فمعناتها بده يكون له تأثير على يعني شركاء الصين الباقيين ولا سيما أستراليا. يعني من ضمن هال 200 مليار دولار اللي عم نحكي عنهم مشتريات صينية، يعني 50 مليار دولار منهم حيكونوا مشتريات زراعية مثل اللحوم وغيره ومشتقاته من الصين لأمريكا، 75 مليار دولار منتجات خمور وغيره وحليب مجفف، كل هالأشياء فعلا اللي هي أصلا من اختصاص أستراليا واللي هي بتبيعها يعني تقليديا أستراليا للصين. لهيك برأيي فعلا هالشي بلا شك بدون شك يعني حيأثر على التجارة ما بين أستراليا ويعني والصين، ولكن الشيء اللي حيكون لصالح أستراليا واللي حيخفف من وقع هالمعاهدة الأمريكية الصينية اللي إن هو الاقتصاد الصيني حينمو بسنة 2020 و2021، هالشيء حيعني إنه الاستهلاك بالسوق الصينية حيزيد، لهيك ما حيكون وقع كبير، حيضله ما حيكون تأثيره كبير على السوق الأسترالية مثل بالشكل اللي عم نتخيله. زائد الجمارك على البضائع الأسترالية اللي تصدر إلى الصين حتى تتمتع بنسبة أقل جمركيا من بضائع اللي بتشتريها أمريكا من الصين، لهيك البضائع الأسترالية بضلها مفضل. يعني مثلا البيف الأسترالي يتمتع بنسبة جمركية 7% أقل من البيف الأمريكي إذا اشتروه من أمريكا من أستراليا versus أمريكا. الخمور الأسترالية تتمتع بجمارك أقل ب 14% من البضائع الأسترالية من البضائع الأمريكية، يعني أستراليا تدفع جمارك أقل للصين على البضائع اللي بتصدرها. لهيك المعاهدة التجارية ما بين أستراليا والصين فعلا كانت كويسة، أنا ما بتوقع أنه يكون لها مردود سلبي جدا، حيكون شوية امباكت بالسنتين القادمتين، ولكن التجارة الأسترالية الصينية ما زالت يعني بألف خير.
نعم رضوان، مع بداية العام الجديد أعلنت الكثير من الأسماء التجارية الكبرى في أستراليا إما عن الإفلاس أو عن دخولها في إطار ما يسمى الإدارة الطوعية، ما سيؤدي إلى إقفال أكثر من 170 متجر وخسارة الآلاف لوظائفهم. ماذا سيحصل لقطاع المبيعات والمتاجر؟
صحيح، يعني خلال الأشهر الماضي شفنا ولحتى الأسابيع الماضية أسماء كبيرة أعلنت إفلاسها أو رفعت العشرة صالح واستسلمت وطلبت إعادة هيكلية ديونها وأنه نظام البزنس تبعها. هالشي يعني أكثر وكان حقيقة بقطاع المطاعم والملابس اللي هو منسميه discretionary spending، شفنا مثل كرينيتيز، ريد روستر، حتى محلات الميك اب مثل نابوليون، محلات التياب مثل هاريس كاف، كلياتهم يا سكروا يا اعلنوا هيكليه الديون. اهم شيء بهالعامل هو حياه الوضع الاقتصادي، خاصه الرواتب يلي ضلت عم تنمو بشكل بطيء، يعني مما ادى للمستهلك يعني يصرف قل على الاشياء الغير ضروريه ويخلي الكاش اللي عنده او معاشه او راتبه لا يصرفه على الاشياء الضروريه. الشيء الثاني هي حاجه تتعلق بمصاريف البزنس، لا سيما يعني اللي بالشوبينج سنترز، الاسماء اللي ذكرتها معظمها يعني مصروفها كبير ان تيرمز اوف يعني الأجرات أو مصاريف الموظفين. يعني حتى شفنا الأسماء الكبيرة مثل ماير ديفيد جونز كمان عم تعاني من نفس المشكلة. شفنا لا سيما ماير يعني سكر كتير من الفروع بالسنتين الماضيتين كمان نفس السبب، الأجرات العالية بالشوبينج سنترز، مصاريف الموظفين العالية طبعا دبل تايم ويك أندز وغيره، كله هذا عمال يؤدي لفشل بزنس. ويمكن أهم من هيك هو الأونلاين، يعني تجارة الأونلاين، العالم عم تشتري أكثر أونلاين، ما عم تروح على المحلات وتشتري، وهالشي يعني أدى إلى شركات مثل أمازون وإي باي وغيره أنه هن اللي يكبروا أكثر على حساب الشركات الكبيرة اللي يعني تقليديا عندها مكان محل بشوبينج سنتر أو مكان كبير عمالة تستفيد منه. لهيك برأيي حتشوف أكثر كلوجر إذا هالبزنسز ما غيروا من طريقة تفكيرهم وما زادوا أكثر من الأونلاين وما يعني أدوا طموحات الجيل الجديد اللي هو فعلا كل إشي بيعملها على الفون وعلى الآيباد وغيره. يعني
استاذ رضوان، يعني اليوم رح نضطر لموضوع حوارنا ورح يكون مباشرة مع المستمعين، وهو بالنسبة لتقرير منظمة أوكسفام الخيرية الذي أظهر أنه في 1% من أغنى الأستراليين يملكون أكثر من ضعف ما يملكه 50% من السكان. يعني استاذ رضوان، لماذا هذا التفاوت يعني لهالدرجة هيدي؟ وهل الحل هو برأيك بوضع حد لتهرب الشركات الكبيرة من دفع الضرائب المتوجبة عليها؟
كتير سؤال حلو، ولسوء الحظ واقع يعني اللي عم تحكي فيه جميلة. 1% من الأستراليين عندهم تروي بالضاهي، تروي 12 مليون ونص أسترالي مجتمعين، يعني عدد المليارديه.
وحسبونا انا ورضوان معهم كمان اكيد ضمن
ياريت من 43 الى 36 شخص، ثروتهم مثل ما قلتي زادت 700 مليون دولار لكل فرد. اول نفس الشيء حكيته عنه انت وصالح انه ثروت عالميا نفس الترند، يعني بكل العالم في 2150 بليونير عندهم ثروه تعادل يعني ثروة 4.6 مليار نسمة مجتمعين بالعالم. يعني 1% من سكان العالم عندهم ثروة تعادل ثروة 7 مليار نسمة بالعالم. طبعا في شيء غلط السبب، بس على فكرة يعني هيستوريكلي الماني ميكس ماني، معظم الأثرياء إذا على الصعيد الأسترالي ملاحظون أكثرهم بالمناجم، بقطاع المناجم مثل جينا راينهارت أو بقطاع العقارات مثل هاري تريغوبوف بالكونستراكشن أو فرانك لوي بالوستفيل شوبينج سنترز أو أنتوني برات اللي بيصنع فيزي اللي هو بيعملوا كارد بورد وباكيجينج. هالأثرياء اللي عم نحكي عنهم مثلا عادة معظمهم أصلا الأثرياء أبا عن جد وبقطاعات مثل ما حكيت عنا أكثر بالمناجم و العقارات والعمار. الشغل الثاني اللي عم تزيد من ثروة هالأشخاص هو ربما التخطيط الضريبي لهالشركات العالمية اللي عم تدفع ضريبة أقل ما لازم تدفع عنه. أوكسفام مثل ما قلتي بتخمن أنه 100 مليار دولار عم تتهرب منها هالشركات، مش عم نحكي بأستراليا عم نحكي عالميا، لأنه من جراء التخطيط الضريبي يلي أحيانا بيكون قانوني وأحيانا بيكون على حافة أنه يكون غير قانوني. ومثل ما قلتي أنه يعني نظريا لو زادنا الضرائب 0.5% حنخلق 117 مليون جوب.
صحيح.
كلها الأمور نظرية أنا برأيي، لأنه عم تحكي عالميا أصلا ما في معاهد الضرائب ما بين كل هالبلدان لتعطي هالنوع، يعني كل بلد عم تعطي قوانين ضريبية بحد ذاتها لتعمل كنترول على الأشياء. في إجمالا يعني حتى بأستراليا عم بيعلوا الفوليوم أكثر على الشركات العالمية، خاصة اللي عندها كروس بودر ترانزاكشنز واللي عندها بالتكنولوجي بجوجل مثل جوجل وغيرها اللي صعب جدا تعرفي وين المبيع، هو برا هو بأستراليا، عمال القوانين تصير صارمة أكثر. ولكن ما في شك الاستغلال الضريبي لهالشركات عم خليها تجمع ثروة أكثر على صعيد الحكومات والأفراد يعني. ولكن على الصعيد كمان أنا برأيي الكونسيومر أو المستهلك، إنه الطبقة الوسطى اللي بنعرفها بأستراليا اللي طول عمرها من 80-85% من الشعب فعلا عمالة تتقلص، يعني مع غلاء الأجرات، مع أسعار العقارات، مع زيادة الدين على الناس، يعني الأفريج مورتجيج صار 500 أو 600 ألف دولار، نسبة عالية من هالطبقة الوسطى جميلة عم تتجه لتصير من الطبقة الفقيرة لسوء الحظ. وهذا يمكن الشيء الأخطر أنا برأيي أستراليا، أنه خلال 10 سنوات الماضية كيف حيكون هيكلية المجتمع؟ هل حنكون نحن نصنا فقراء ونصنا طبقة متوسطة وكمان حتضل الطبقة الثرية 1 أو 2%؟ هذا الشيء المهم أنا برأيي. سياسة الدولة الاقتصادية عمالي تخلق، عمالي تقلص يمكن لا شعوريا هالطبقة المتوسطة اللي تمتعنا منها فيها بخلال 50 سنة الماضية، وعمالي تخلق طبقة يعني فقيرة عم تكبر أكثر، لأنه الحياة المعيشية أصعب. مثل ما حكينا بكتير حلقات، نسبة نمو الرواتب عمالة تزيد، الدين على المنازل عم بزيد، كل هالأمور أنا برأيي عم تخلي المستهلك يشعر أنه عمالي ينتقل من يكون أنه من الطبقة الوسطى ليصير من الطبقة الفقيرة أو شبه الفقيرة يعني.
هل تريدون الاستماع إلى المزيد من هذه القصص؟ استمعوا من خلال أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، أو من أينما تحصلون على البودكاست.